بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: في واحد حقيقة تركبا، الفقر في ما بين الأجزاء وجبا. لوحدة حقيقة معيار، أن كان في موصوفها آثار، سوى الذي الأجزاء عرى من أثري، كأثر الياقوت لا كالعسكري. إن بقول السيد السنادي تركيب عينية اتحادي، ينظر في الحكم بتعداد إلى أن انفكاكا بينها قد حصل، إذ صورة بعد العراء باقية وكان قبلها الهيولة الثانية، لكن قول الحكم العظامي من قبله التركيب لانضمامي. المصنف في هذين الفصلين يطرح مسألتين مهمتين، بالمرور عليهما يتم البحث في مسألة التركيب بين الأجزاء، وأنه على أي نحو يكون. فقد ذكرنا سابقا أن التركيب بين الجنس والفاصل تركيب اتحادي، بمعنى أنها وإن تعددت في الذهن لكنها متحدة في الخارج، فهي كثيرة بلحاظ الماهية، واحدة بلحاظ الوجود العيني. وهذا يعني أن تركيب الجنس والفصل في الخارج تركيب اتحادي، بل قد يقال بأن الجنس موجود بعين وجود الفاصل، والفاصل موجود بعين وجود الجنس، لأنهما جزآن في ظرف التحليل، وإلا في الخارج الموجود حقيقة واحدة. هذا بالنسبة إلى الأجزاء الذهنية، أي الأجزاء الماهوية. ولكن تنقسم الأشياء في الخارج إلى قسمين، فهناك أقسام بسيطة، هناك قسم بسيط، وهناك قسم مركب. والبسيط ما لا تتألف حقيقته من أشياء، هذا هو البسيط، بنحو الإيجاب العدولي طبعا، مثل الوحدة والوجود والواجب والعرض والأجناس العالية، فإن هذه الأمور بسيطة في الخارج لاستحالة التركيب فيها. وهناك قسم مركب، وهو ما تتألف حقيقته من حقائق، وهذا القسم المركب على قسمين. فهناك مركب اعتباري، وهناك مركب حقيقي. والمراد بالمركب الاعتباري ما لا يكون له حقيقة وراء حقيقة أجزائه، ولا تترتب عليه آثار وراء آثار الأجزاء. وهذا على قسمين بعد، لأنه تارة يكون مركب اعتباري صناعي كالسرير والكرسي والباب وأمثال ذلك، فإن هذه الأشياء ليس لها ماهيات حقيقية، هي ماهية اعتبارية. ماهية الكرسي أخشاب موضوعة بشكل معين وهيئة معينة. إن قلت لا يمكن الجلوس على عصا واحدة ولكن يمكن الجلوس على عصي مشكلة بشكل الكرسي فيترتب عليها أثر، إذن لا يكون الكرسي مركبا اعتباريا. قلت بل يمكن الجلوس على العصا لكن بمقدار زمني معين، ويمكن الجلوس على العصا بمعنى أن العصا ترفد جزءا من البدن والأخرى ترفد جزءا آخر، وليس الجلوس إلا رفد كلا الجزئين معا. فإذا الأثر الذي يترتب على الكرسي وهو اعتماد كل البدن هو عبارة عن مجموع الآثار المترتبة على كلا الجزئين، هذا الجزء يعتمد على هذه العصا وذلك الجزء يعتمد على عصا أخرى. إذن ليس للكرسي من الآثار سوى ما لأجزائه، فهو مركب اعتباري لعدم انطباق حد المركب الحقيقي عليه. طيب لماذا كان صناعيا؟ لأن حصول الآثار معا بالصناعة. وهناك مركب آخر اعتباري، قسم آخر من المركب الاعتباري، وهو المركب الاعتباري المطلق بمطلق الاعتبار لا بالصناعة، كالمركب من إنسان وحجر، فإنه ليس لهذا المركب ماهية حقيقية سوى ماهية أجزائه، والهيئة الاجتماعية الحاصلة من ضم الحجر إلى الإنسان أمر اعتباري لا وجود له ولا حقيقة، والأثر المترتب على هذين الجزئين ليس إلا مجموع الأثرين، فإذا هذا مركب اعتباري. إيه لا، هنا طبعا لا فرق من ناحية كون الجميع مركب اعتباري، لكن الفرق أن ضم العصا في الكرسي إلى العصا الأخرى بالصناعة، وأما الحجر في جنب الإنسان فلا يمكن ضمه بالصناعة إلا بالاعتبار، يعني تعتبر هذا مع هذا فقط، وإلا في الواقع الحجر شيء والإنسان شيء آخر. يعني في الواقع القصد أنه تارة يكون المركب حاصلا بصناعة الإنسان ويقصد بالمركب شكل الواحد أو نوع من الاتحاد، لكن هذا الاتحاد ليس بحيث يوجب تبدل الحقيقة ولا تغير الآثار. وهناك تركب أصلا لا يقارنه حتى تغيير بهذا النحو، وهو التركب الاعتباري المحض كالإنسان والحجر. وأما المركب الحقيقي فهو ما يكون لمجموع أجزائه حقيقة مستقلة غير حقيقة الأجزاء، وتترتب عليه آثار غير آثار الأجزاء. كالياقوت، فإن الياقوت من العناصر التي تتركب من أكثر من عنصر أو من صورة، مثلا يقولون أنه مثلا العناصر أربعة، العناصر البسيطة أربعة: ماء وتراب وهواء ونار. بعض المركبات مركبة من اثنين، بعض المركبات مركبة من ثلاثة، بعضها مركبة من أربعة، ولا يحصل التركيب إلا مع انكسار ثورة كل جزء بحيث تزول عنه صورته الفعلية ويحصل من الجميع خليط ومزاج معين تترتب عليه آثار أخرى غير آثار الأجزاء، ومن هذا الياقوت. الياقوت طبعا الياقوت والفيروزاج والعقيق ومثلا الألومنيوم والذهب، كل هذه العناصر مركبة من أجزاء عندهم، لكن الأثر المترتب على الذهب غير الأثر المترتب على الأجزاء، والأثر المترتب على الياقوت غير الأثر المترتب على أجزائه، وله حقيقة غير حقيقة أجزائه، فجزءه الماء والياقوت ليس بماء، وجزءه النار، والياقوت ليس بنار، فللياقوت حقيقة وللنار حقيقة أخرى. لا تحمل حقيقة الياقوت على النار ولا حقيقة النار على الياقوت. إذن بينه وبين جزئه اختلاف في الخارج، وهذا يعني أن الياقوت موجود حقيقي، لأنه فقط يوجد في الياقوت نار، لا هو حقيقة ياقوت وفيه جزء من النار، مثلا نار مكسورة، نار ضعيفة. وهذا هو حد المركب الحقيقي. طبعا بينهم خلاف أن الياقوت إذا قلنا أن فيه نار، فهل المقصود أن فيه جزءا ناريا ينطبق عليه حد النار فعلا، أو أن الموجود فيه جزء لولا الانكسار لكان نارا، لكن اختلاطه بسائر العناصر أوجب انسلاب حد النارية عنه، بحيث أو يكون الموجود فقط الياقوت. هنا خلاف صدر المتألهين والسيد الزنوزي على الله مقامهما وتبعهما جمعهم، يذهبان إلى الثاني، وأن الياقوت ليس فيه نار بالفعل ولا ماء بالفعل ولا هواء بالفعل ولا تراب بالفعل، وإنما فيه نار بالقوة، يعني في الواقع فيه مادة نارية ومادة هوائية وكذا وكذا. يقول لأنه لا معنى لتحصل شيء واحد بالفعل من كثرة بالفعل، خلافا لما قد يفهم من بعض كلمات المتقدمين من الفلاسفة أن في الياقوت أجزاء متعددة بالفعل. وعلى كل حال فالياقوت مركب حقيقي وليس بمركب اعتباري. طيب كيف يحصل المركب الحقيقي؟ قالوا لا يمكن حصول المركب الحقيقي إلا إذا كان أحد الجزئين بالفعل والآخر بالقوة، وكان أحد الجزئين متحصل والآخر لا متحصل، وأحد الجزئين متعين والآخر مبهم. بيان ذلك أن الشيئين إذا كانا فعليين فمقتضى فعلية كل منهما استقلال كل منهما عن الآخر وإباء كل منهما للآخر، لأن كل منهما يقول أنا هذا معنى الفعلية. معنى الفعلية هو أنه هو بالفعل، وإذا كان هو بالفعل فهو ليس بغيره، إذن فعلية كل منهما تنافي فعلية الآخر بهذا النحو من المنافاة، بأن يقول كل إنسان أنا هذا معنى الفعلية. فلا يتصور الاتحاد بين شيئين فعليين، كذلك لا يتصور الاتحاد بين شيئين بالقوة، لأن معنى كون كل منهما بالقوة أنه ليس موجودا فعلا، وإذا لم يكن موجودا فعلا فكيف يتحد مع شيء؟ فكونه موجودا بالقوة يعني أنه ليس له أثر بالفعل، حتى الاتحاد ليس مترتبا عليه بالفعل، وإنما المعقول الاتحاد إذا كان أحدهما بالفعل والآخر بالقوة، فيجوز أن يتحد المتحصل وهو بالفعل مع اللا متحصل، بل يجوز اتحاد اللا متحصل باللا متحصل في المتحصل لا بأس، يعني لابد من وجود فعلية تربط بين طرفي الاتحاد، أي أن الاتحاد يدور مدار الفعلية، بدون فعلية ماكو اتحاد. فإما أن يكون المتحصل متحد مع اللا متحصل كاتحاد الفاصل بالجنس والوجود بالماهية، فالفصل والوجود متحصلان والجنس والماهية غير متحصلين، فلا بأس بهذا الاتحاد، ولا بأس باتحاد المادة وهي مبهمة بالصورة وهي متعينة، كما لا بأس باتحاد الصورة وهي غير متشخصة من ناحية أنها فعلية بالمادة لتكتسب التشخص، هذا لا بأس به. كما لا بأس باتحاد القيام وهو غير متحصل باللون وهو غير متحصل في زيد وهو متحصل، كما لو قيل زيد قائم وأبيض فقد حملنا القيام والبياض على زيد وحكمنا باتحاد القائم والأبيض في زيد. تقول القائم والأبيض زيد، نحكم باتحادهما في زيد مع أنهما ليسا متحصلين لأنهما في الخارج يحتاجان إلى موضوعين، فلا بأس بذلك. فإذا كان هناك فعلية، فعلية ما وقوة ما، أو كان هناك تحصل ولا تحصل، أو كان هناك تعين وإبهام، حكمنا بجواز الاتحاد. أما إذا كان هناك تحصلان أو لا تحصلان فإنه لا يجوز الاتحاد، فلا يتحد المبهم مع المبهم إلا في المتعين، ولا لا متحصل باللا متحصل إلا في المتحصل، ولا المتحصل بالمتحصل مطلقا لا يتحدان. هذا هو المركب الحقيقي، وهذا مناط كونه مركبا حقيقيا، وهذا كيفية حصول المركب الحقيقي. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. طبعا بعض هذه المطالب وهو كون المركب الحقيقي ما له ماهية مستقلة عن ماهية الأجزاء، أو أن المركب الحقيقي له مثلا آثار سوى آثار الأجزاء، اختلفوا في بعض، اختلف بعضهم مع بعض في بيان الضابطة فيها، لكنهم اتفقوا على أمر يرحمكم الله، وهو أن الأجزاء في المركبات الحقيقية لا بد من الحكم بوجود الحاجة فيما بينها، والمقصود بالحاجة حاجة اللا متحصل إلى المتحصل والمبهم إلى المتعين، لما عرفت من أن الاتحاد إنما يتصور بهذا النحو، وهذا يعني أن أحد الجزئين لا بد أن يكون محتاجا إلى الآخر مفتاقا إليه، وهذا من الأمور البديهية يقولون. ننتقل بعد ذلك إلى مطلب اتحاد المادة والصورة، أو التركب بين المادة والصورة. فإن المادة والصورة جزآن مقومان لوجود المعلول المادي، وهما مقومان للصورة للجسم، فلولا المادة لم يوجد الجسم، ولولا الصورة الجسمية لم يوجد الجسم. فالجسم إذن مركب منهما، وهذا ما سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى، وهذا هو المشهور بين المحققين. وإن خالف صاحب حكمة الإشراق فنفى وجود المادة، قال لا توجد عندنا إلا الصورة الجسمية، لكن كلامنا فعلا على خلافه. والمطلوب في هذا الفصل بيان العلاقة بين المادة والصورة، فإنه لا شك أن بينهما نحو من الارتباط يسمى تركيبا، ولكن هذا التركيب هل هو تركيب انضمامي بمعنى أن يكون لكل جزء منهما ذات مستقلة عن ذات الجزء الآخر ماهية ووجودا، أو أنه تركيب اتحادي بحيث يكون كلا الجزئين موجودا بوجود واحد؟ المشهور إلى زمان السيد السناد، السيد صدر الدين الدشتكي الشيرازي على الله مقامه، القول بأن التركيب بين المادة والصورة انضمامي، وهذا ما ذهب إليه المحقق الدواني أيضا. ولكن السيد الدشتكي على الله مقامه ذهب إلى أن المادة والصورة بينهما علاقة التركيب الاتحادي بحيث يكونان موجودين بوجود واحد، لا بوجودين. وقد استدخل المحقق الدواني على الله مقامه، طبعا على الله مقامه إن كان شيعيا، ولأنه في كلام أنه شيعي ولا سني، يقال أنه تشيع في آخر عمره وليس ببعيد لأنه من المحققين. على كل حال دخل معه في نقاش طويل، واستمر هذا النقاش بعد موت صدر الدين مع ولده، لأن ولده أيضا من كبار الفلاسفة. عموما استدل كل منهما على ما ذهب إليه بأدلتين. أما دليل السيد صدر الدين دشك، يعني طبعا نريد بالأدلة هنا ما ذكره صدر الدين أو ذكره صدر المتألهين، لأن صدر المتألهين أحيا مذهب صدر الدين الدشتكي بالقول بالتركيب الاتحادي بين المادة والصورة، بل أصر عليه في مواضع متفرقة من كتبه، وقال أن المادة والصورة مركبان بالتركيب الاتحادي لا التركيب الانضمامي، واستدل على ذلك بأدلة، منها أن المادة عين القوة لا عين لها القوة، فليس للمادة ذات إلا أنها القوة، وقوة الشيء يستحيل أن توجد في الخارج بدون فعلية ما. إذ الوجود عين الفعلية، فلا وجود للمادة إلا في ضمن صورة، فهي دائما متقومة بالصورة، وتقومها بالصورة مع كونها بالقوة يعني اتحادها بتلك الفعلية، إذ لو كانت مغايرة لها لم تتقوم بها، فالتركيب اتحادي. إن قلت لا لا، المادة الجوهر الحامل للقوة مو الأجزاء، الأجزاء هذا الصورة، المقصود بالصورة الجسمية نفس الامتداد الذي يتصف بالسطح واللون والطول والعرض والعمق، هذا امتداده. أما المادة فهو قابلية هذا الامتداد للفصل والواصل والقوة والفعل. الشمعة مثلا فيها شيء هو عبارة عن امتدادها، هذا الامتداد تارة يعبر عنه بأنه طويل، ترى يعبر عنه بأنه سميك، ترى يعبر عنه بأن سطحه أملس أو خشن أو غير ذلك، هذا امتداد، هذا الجسمية. أما قابلية الشمعة للعجن، هذه القابلية من المادة لا من الصورة، فالمادة جوهر ليس محسوسا وإنما هو معقول يدركه العاقل، هو عين القوة، هو شيء يوجب قابلية الأشياء للأشياء، هذا هو المادة.
يعني هذا يمكن أن تفصل المادة عن الصورة
وحدها؟ ما يمكن، لأنها قابلية الشيء، شلون تفصل عن الشيء؟ طيب، فهذا من الأدلة التي استدل بها صدر المتألهين على ما ذهب إليه. المحقق الدواني خالف ما ذهب إليه صدر الدين الدشتكي، والسبزواري على الله مقامه خالف ما ذهب إليه صدر المتألهين، فذهب إلى أن التركيب بين المادة والصورة تركيب انضمامي، وافقوا بذلك المشهور قبل صدر الدين الدشتكي. واستدلوا على ذلك بأمور، منها أن الدليل على وجود المادة للاثنين كلاهما، يعني حتى المحقق الدواني يستفاد هذا الدليل من كلماته. خالف صدر الدين الدشتكي القائل، خالف صدر المتألهين، صدر المتألهين قال بالاتحاد، الدشتكي قال بالاتحاد، محقق الدواني احنا قلنا لأنه اي معاصر لصدر الدين الدشتكي. زين، السد زواري ذكر دليلا يستفاد كما قلنا من كلمات المحقق الدواني، اعتمد عليه في الحكم بالمغايرة بين المادة والصورة والتركيب الانضمامي بينهما. خلاصة هذا الدليل أن المادة وقع خلاف بينهم في وجودها فنفاها الإشراقيون تبعا لجمع، وأثبتها المشاؤون. واستدل المشاؤون على المادة بأدلة، منها دليل القوة والفعل، وأن الجسم من حيث هو صورة اتصالية متصلة بالفعل، وهو من حيث كونه مفصولا أو غير ذلك من الأعراض بالقوة، وحيثية القوة غير حيثية الفعل، فيجب أن يكون في الجسم شيء يكون قابلا للانفصال للفصل والوصل، لأن فعلية الجسم لا تقبل الفصل والوصل، وبذلك أثبت المادة. فدليلهم على إثبات المادة يبتني على الحكم بأن حيثية القوة غير حيثية الفعل، وبذلك حكموا أن الجسم مركب من حيثيتين متغايرتين تسمى إحداهما بالمادة والأخرى بالصورة. فإذا كان الدليل المقام على المادة مبنيا على المغايرة بين حيثيتي القوة والفعل، فكيف يحكمها هنا بأن المادة عين الصورة في الخارج؟ وهذا يعني أن الجسم موجود من دون تعدد في حيثياته، هذا خلاف ما تذكرونه في ذلك الدليل. واضح؟ نعم، ذكر السبزواري، نعم يمكن أن يفسر كلامه، يفسر كلام صدر المتألهين بأن المادة لما كانت عين القوة فهي لا تأبى الاتحاد مع فعلية ما، وإذا لم تأبى الاتحاد مع الفعلية ولم تتعصى كما يقول عن فعلية كانت خفيفة المؤونة، فيجوز حينئذ أن تتحصل بهذه الفعلية وتتحصل بتلك الفعلية، وتحصلها بالفعلية يعني اتحادها بتلك الفعلية، لكن ذلك الاتحاد لا يعني أنها مع تلك الفعلية أصبحت واحدة، بل يعني قيامها بتلك الفعلية. قال: وتوجيه الاتحاد أن الهيولة لما كانت قوة محضة ولم تكن مرهونة بفعلية، بمعنى أنها غير مقيدة بفعلية من الفعليات بعينها، حتى يكون لها تأب وتعص عن الاجتماع بفعلية أخرى كما في الصور، إذ صورة بصورة لا تنقلب، الصورة لا تتحد مع صورة لكن المادة تتحد مع أي صورة، والقوة خفيفة المؤونة، وكانت القوة خفيفة المؤونة جاز أن تتحد الهيولة بكل صورة وفعلية ولا تعصي فيها عن قبولها، وهي وإن كانت موجودة بعدها هي بعد مغايرة، إلا أن وجودها في غاية الضعف حيث إنها قوة صرفة، فتركيبها مع الصورة تركيب لا متحصل مع المتحصل. نقرأ في الفصل 37، لأن القوة عدمون، السطر ما قبل الأخير، لأن القوة عدمون، لكنها إلا أنها عدم شأني وعدم صرف. القوة عدم الفعلية، نحن نقرأ عبارة السب زواري، القوة عدم الفعلية مو العدم المطلق، عدم الفعلية أي أنها شيء هو عدم الفعلية، فهذا معنى اتحادهما، لا أن حيثية القوة وحيثية الفعلية واحدة لا تعاند بينهما. إذن ينتهي هو إلى أن بينهما مغايرة وأن التركيب انضمامي، لكن هناك اتحاد بهذا المعنى، بمعنى أنها تتحصل بالصورة تحصنا لا ينافي المغايرة، هذا غاية ما يقوله. طبعا مثل هذا مذكور في حاشيته على الشواهد الربوبية، في حاشيته على الشواهد راجعوها لعلها صفحة 358 في بادي. والإنصاف أن كلماتهم في تحديد التركيب بين المادة والصورة مشوش أشد التشويش، فكلمات صدر المتألهين يظهر منها بالصراحة أنه يذهب إلى الاتحاد التركيب الاتحادي، وبعض كلماته يظهر منها أنه يقول بالتركيب الانضمامي، وهذا التشويش هو الذي يوجب الإشكال على عبارته في الحاشية عندما وجه التركيب الاتحادي، حيث أن التوجيه الذي ذكره لا محصل له، لأن كون القوة شيئا وإن كان عدم الفعلية لكنك حكمت بأنه يتحد بالفعلية اتحاد المتحصل لا متحصل مع المتحصل، فعبرت بالاتحاد وعبرت بأن المادة غير متحصلة والقوة متحصلة، وما يكون متحصلان ولا متحصلان فاجتماعهما لا يكون إلا مع الوحدة. فإذا الاتحاد الذي عبرت به ينافي التركيب الانضمامي الذي ذهبت إليه، وكون المادة لا متحصلة ينافي كونها مغايرة لحيثية الفعلية، فحكمك فيما بعد أن حيثية القوة غير حيثية الفعلية ما معناه؟ فالذي ذكرته لا محصل له، أي أن الجمع بين الأمرين غير ممكن، إما أن تقول أنهما متغايرتان أو أن تقول أنهما متحدتان في الخارج. صدر المتألهين رحمه الله تعالى قال أن بينهما تركيبا اتحاديا. طيب إذا كانا مركبين بالتركيب الاتحادي فما معنى كونهما موجودين في الخارج بحيث يكونان متغيرين؟ قال المقصود بالمغايرة هنا أن العقل إذا وجد المادة مع غير الصورة والصورة متجردة عن المادة حكم بأن الصورة لها ذات والمادة لها ذات، لا أنهما عند اجتماعهما يكونان ذاتين، فإنهما عند الاجتماع يكونان ذات واحدة، فحكم صدر المتألهين بأن المادة والصورة متغايرتان موجودتان بذات واحدة في ذات واحدة في وجود واحد. وهذا الذي ذكره صدر المتألهين رحمه الله تعالى أيضا ممنوع. لما؟ لأن الذي تقول أنه متحد بالصورة هل هو المادة في المركب أو المادة في المركب الآخر؟ مثلا جسم زيد مركب من مادة وصورة، ثم إن جسم زيد تزول عنه الحياة الإنسانية والحياة الحيوانية فيصبح جسما جامدا، فالمادة التي في الجسم الجامد هي عين المادة التي في الجسم الزيدي أو غيرها؟ إن قلنا أنها عينها لازم من ذلك بقاء مادة زيد بدون صورة زيد، وإن قلنا أنها غيرها فإذا لا يلزم من كون هذه المادة غير تلك الصورة أن مادة تلك الصورة غير تلك الصورة. فنحن نتكلم تارة عن مادة جسم زيد، ومرة نتكلم عن مادة جسم الجسم الجامد، الجسم الجامد بعد زوال حياة زيد. وذلك لأن صدر المتألهين قال إن الشجرة إذا قطعت زال جنسها لكن تبقى مادتها، ردا على إشكال صاحب حكمة الإشراق، حيث أن صاحب حكمة الإشراق قال أن الجنس يبقى بعد زوال الفصل بدليل ما يكون عند قطع الشجرة، يقول الشجرة يزول نموها بقطعها ولكن يبقى جسمها، فالجسم باق وهو جنس والفصل زائل وهو النام. فرد عليه صدر المتألهين أن الشجرة إذا قطعت يزول عنها حتى الجنس. نعم، ما يبقى بعد القطع شنو؟ الصورة، المادة، الجسم بالمعنى المادي. إذا صدر المتألهين حكم بأن المادة هنا باقية والصورة وين هي؟ زالت. نقول هل نحكم بأن هذه المادة بقيت بدون صورة أصلا؟ مستحيل طبعا، لأن صورة المادة لا تتجرد عن الصورة. إذن المادة تبقى بصورة أخرى، وحكم المادة حكم الصورة، فكما أن هذه المادة متقومة بهذه الصورة فهي مغايرة لتلك المادة. ليش؟ لأن تلك المادة حكمها حكم تلك الصورة، فالتغاير بين الصورتين يؤدي إلى التغاير بين المادتين. إذن الذي يبقى بعد قطع الشجرة مادة أخرى غير مادة الجسم الزائل المقطوع. إن قلت يلزم من ذلك أن هذا حدث بعد العدم وذاك انعدم بعد الوجود، قلنا لا ينبغي الغفلة عن أن المادة وحدتها هذا النحو من الوحدة هي مبهمة، هي لا تتأبى عن أن تتحد بصورة ما، فلا نقصد أن ذات المادة حدثت، وإنما نقصد أن وجودها تغير باتحادها بصورة أخرى. فالمتحصل أن المادة في هذا الجسم مغايرة للمادة في ذلك الجسم، ولا يلزم حدوث المادة، بل نقول أن حكمها تغير. إذا كان حكمها متغيران إذن هناك مادة مبهمة وحدتها العددية لا تنافي كثرتها من ناحية الصورة، إذن هي كثيرة بالصور واحدة بالذات. وإذا كانت واحدة بالذات فلنا أن نقول إن المادة غير باقية، لأن هذه المادة لهذه الصورة لا لتلك الصورة، فإذا الصورة لما زالت زال حكم مادتها، بقي ذات المادة. طيب ذات المادة التي بقيت وإن كانت متحدة مع ذات المادة التي زالت، لكن لا يصح أن يقال عن هذه المادة في هذه الصورة أنها مادة تلك الصورة. المادية شيء وذات المادة شيء آخر. المادة ما يكون جزءاً، هذه ليست جزء لأنها جزء هذا الجسم الجديد. إذن هذه المادة كانت جزءاً لأنها بالفعل جزء. إذن المادة التي نقول عنها أنها جزء ما هي؟ هي المادة في حالة وجود الجسم لا في حالة زواله. والمادة في حالة وجود الجسم مغايرة أو متحدة دائما واحدة مع الصورة. فما ذكره صدر المتألهين من أن الصورة غير المادة لا معنى له، مو يريد صدر المتألهين الاتحاد، نحن نوافقه، نقول هي واحدة مع الصورة، لكن لماذا تحكم بأن بينهما تعدد حتى تقول بينهما تركيب؟ يقول صدر المتألهين لأن العقل لما لاحظ أن المادة تتجرد عن الصورة في صورة أخرى والصورة تتجرد عن المادة حكم بالتغاير بين الذاتين. قلنا أنه لا يصح أن يبنى حكم التركيب على موارد التفرق والافتراق، لأن موارد الافتراق هي موارد المباينة بين المفترقات وبين الجسم وهو الكل. إذن المادة عند افتراقها عن الصورة لا تكون مادة، والصورة عند افتراقها عن المادة لا تكون جزءاً. إذن الصورة والمادة إنما تكونان جزءاً متى؟ عند اجتماعهما. وإذا كانا مجتمعين فهما واحد ولا اثنين؟ إن قلت أنهما واحد فلا تركيب، لا اتحاد ولا انضمام. إن قلنا أنهما اثنان فهما تركيبهما انضمامي. إذا ما ذهب إليه صدر المتألهين ليس بصحيح، ليس عندنا تركيب. خب من جهة ثانية هذا يعني أن المادة لا وجود لها أو أن الصورة لا وجود لها، لأن أدلة المادة تبين وجود شيئين في الجسم، أحدهما بالقوة عين القوة والآخر عين الفعلية. زين، فإذا كيف نتصور تركبا بين المادة والصورة؟ نحن تتبعنا يعني في أوقات متفرقة كلماتهم في هذا الفاصل فوجدناها مشوشة أشد التشويش. مثلا صدر المتألهين يصر على أن التركيب بين المادة والصورة اتحاد، ومعنى التركيب الاتحاد أن لهما وجودا واحدا، وإذا كان موجودين بوجود واحد صح الحمل بينهما، لأن مناط الحامل ليس إلا الاتحاد في الوجود. وهذا خلاف ما يصرون عليه في باب المادة والصورة، من أن المادة مأخوذة بشرط لا من جهة الصورة، والصورة مأخوذة بشرط لا من جهة المادة، ولذلك امتنع الحمل بينهما خلافا للجنس والفصل المأخوذين لا بشرط، لذلك صح الحمل بينهما. فما معنى القول بأن بينهما تركيبا اتحاديا مع الإصرار على نفي صحة الحمل بينهما؟ فلا معنى له. وهناك شواهد أخرى على أن ما ذكروه ليس بصحيح، أما ذكره صدر المتألهين في التركيب الاتحاد. طيب الآن خلنا نشوف ما ذهب إليه السبزواري على الله مقام، هل ما ذهب إليه ليس بصحيح؟ لأن التركيب الانضمامي لا يتعقل إلا مع المغايرة بين المتركبين، والمغايرة تعني التعدد، والتعدد ينافي كون المادة بالقوة، لأن معنى كونها بالقوة أنها ليست شيئا في مقابل الأشياء. ولذلك يقال عن المادة أنها واقعة في مصاف في نعل الوجود. يعني في الواقع إذا أخذت في ترتيب مراتب الوجود بدءا بالشديد وانتهاءا بالضعيف ستصل إلى مرتبة ليس لها من الحظ في الوجود إلا أنها ليست عدم. هذا حقيقة القوة، ليس لها حقيقة إلا أنها شنو؟ ليست عدما. شوف لاحظ هذا المقدار من السلب، لما كان فيه شيء من الوجود جعلناه للمادة، ولو كان هناك أدنى من هذه المرتبة لكانت المادة هي تلك المرتبة. المادة ليس لها استقلال ولا لها ذات ولا لها تعين في مقابل الأشياء، المادة حقيقتها أنها ليست شيئا، لا بنحو السلب التحصيلي بل بنحو الإيجاب العدولي. شيء حقيقته أنه ليس بشيء، شيء ليس بشيء، لذلك هو عين القوة. طيب إذا كان هذا هو عين المادة، فالمادة إذن ليست شيئا في مقابل الصورة حتى يقال أن هنا حيثيتين للجسم. فما معنى برهان الفصل والواصل والقوة والفعل؟ وكيف نحكم بالتركيب الانضمامي؟ هذا أيضا ناشئ من التشويش في كلماتهم، وحل المسألة لن يكون إلا بهذا النحو، وهو أن المادة والصورة متركبان بالتركيب الاتحادي والتركيب الانضمامي معا، بمعنى أن وجودا واحدا مشككا ساريا في هاتين المرتبتين، فهو في مرتبة عين الصورة وفي مرتبة عين المادة، وهو هو من جهة سريانه في كلتا المرتبتين. فإن قلت بينهما وحدة صدقت، وإن قلت بينهما تغاير صدقت، والحمل لا يكون بين الشيء وذاته إلا اعتبارا لا حقيقة، لأن الحمل يتوقف على الكثرة من جهة والوحدة من جهة أخرى، وإلا لم يكن حامل. فمن جهة امتناع الحامل يقال عن هذا أنه مادة وصورة، ومن جهة الاتحاد يقال أن تركيبهما اتحادي، يقال أن تركيبهما اتحادي. إذن الحكم ليس كما ذهب إليه صدر المتألهين بنحو مطلق، وليس كما ذهب إليه السبزواري بشكل مطلق، بل الصحيح أن المادة والصورة تحملان على بعضهما، لكن في الخارج مو في الذهن. ليش؟ ما الفرق؟ الفرق أن الذهن يتعامل مع مفهوم المادة، ومفهوم المادة هو أخذ تلك الدرجة أجنبية عن هذه الدرجة. مثلا نحن نقول زيد، زيد بسيط ولا مركب؟ زيد بسيط، مركب عفوا، هو موجود واحد لكن مركب. مركب من شنو؟ من شيء وشيء ولا من درجات؟ وجود واحد لكن له درجات، هو في بعضها جوهر وفي بعضها جسم وفي بعضها نام وفي بعضها حيوان وفي بعضها ناطق وفي بعضها متكلم وفي بعضها ضاحك وهكذا. فإن لاحظت درجة الضحك منسوبة إلى درجة الجوهر حكمت بالمغايرة من حيث الدرجية، تقول هذه الدرجة غير هذه الدرجة. وإن لاحظت أن هذه الدرجة للوجود حكمت بالاتحاد، تقول هذه الدرجة عين تلك الدرجة في الوجود. إذن تحكم بالاتحاد من حيث تحكم بالمغايرة، وهذا هو التشكيك. فالتشكيك هو كون الوجود بذاته كثيرا وواحدا، كثيرا وواحدا، لأنه ملتئم الذات من كثرة وواحدة، هذا متشكيك. التشكيك أن يكون الشيء الواحد من حيث هو واحد كثير، ومن حيث هو كثير واحد، وهذا هو العلاقة بين المادة والصورة. قال نقرأ في واحد حقيقة، لنقرأها حقيقة حتى يكون تمييز للوحدة، أي واحد له وحدة حقيقية تركبا الأجزاء، والتثنية باعتبار أنه لا يعقل للشيء أكثر من جزئين، من أجزاء الفقر فيما بين الأجزاء وجب، وإلا يعني إن لم يكن هناك فقر لم تنع أن يحصل منها حقيقة واحدة، لأن كل جزء غني بذاته ووجوده عن الجزء الآخر. أما إذا كان غنيا بالذات فقير بالوجود حصل التركيب، ولا يعقل طبعا أن يكون غنيا بالوجود فقير بالماهية. حصل وإلا لم تنع أن يحصل منها حقيقة واحدة وحدة حقيقية بالضرورة. مثال المركب الذي يكون بين أجزائه غناء، كما في الحجر الموضوع بجنب الإنسان، وهذه يعني فقر كل جزء في المركب الحقيقي إلى الجزء الآخر أو بعض الأجزاء إلى الأجزاء الأخرى من إحدى المسائل التي لم يبرهنوا عليها لكونها ضرورية. ثم لما ذكرنا وجوب الحاجة في الواحد الحقيقي أردنا أن نبين علامة الوحدة الحقيقية، متى يكون مركب واحدا حقيقة، يعني متى يكون مركب حقيقي. فقلنا لوحدة حقيقة معيار وهو أن تفسير كان في موصوفها أي في موصوف الوحدة آثار سوى الذي الأجزاء عرى، يعني يكون للمركب أثر يعرض عليه ويترتب عليه غير ما يترتب على الآثار ويعرى الآثار، عرى من اعترى يعني مصدر اعترى، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، أي عرى الأجزاء من أثري، عرى معرية غلط ترى، عرى عارية يعني تعرى من الشيء، عرى يعني عرض شيء على شيء، عرى الأجزاء من أثر، من أثر بيان للموصول، سوى الذي عرى الأجزاء من الآثار يعني سوى آثار الأجزاء، كأثر الياقوت، الياقوت له أثر، طبعا هو يذكرون هنا كالتفريح، تفريح يعني كون الياقوت جوهرا كريما أو حجرا كريما، يسمى بالكرامة هنا بالتفريح، وإلا ففي عد هذا أثرا حقيقيا إشكال. نعم ربما يقال بأنه مثلا ابتهاج النفس بملاحظة هذه المادة ليس معلولا لمجرد اللون، بل معلول لكونه حجرا مثلا يترتب عليه آثار من قبيل عدم نحن اليواقيت خاض النار جوهرنا ولم يهن بيد التشتيت غالينا، يعني الياقوت من خاصية الياقوت أنه لا يذوب بالنار، خب الماء يجف بالنار، التراب ينصهر بالنار فيصبح زجاج، الياقوت لا يكون كذلك. إذن للياقوت أثر غير أثر التراب والماء، فإنه أثر خامس سوى أثر كل واحد من عناصره وسوى الآثار الأربعة التي لمجموع العناصر، لا كالعسكري إذ ليس أثر العسكر إلا مجموع آثار آحاده. قال غرر في أن التركيب بين المادة والصورة اتحادي أو انضمامي، إن بقول السيد السنادي أي العماد والسند والقوي أي القوي، هذا السناد إما وصف لقول أو وصف للسيد على الله مقامه، وهو صدر الدين الشيرازي مقصود الدشتكي، هذا في القرن الثامن ظاهرا يعني متقدم على صدر المتألهين بمئتي سنة، المشهور بالسيد السند، وقد تبعه في ذلك صدر المتألهين قدس سره. تركيبة هذا اسم إن أجزاء عينية اتحادي، المادة والصورة ليس الجنس والفصل، الجنس والفصل ولا أشكال حسب ما تقدم أن التركيب بينهما في الخارج بنحو الاتحاد اتحادي. طيب اتحادي ونقول تركيب، ما معنى التركيب إلا التعدد، وما معنى الاتحاد إلا الوحدة، فكيف نجمع بينهما؟ لذلك أراد أن يبين معيار الوحدة والتعدد، قال ينظر في الحكم بتعداد، عندما نقول المركب متعدد الأجزاء ملاك تعدد الأجزاء هو هذا الذي نقول، وهذا ملاك هام جدا، بدونه سوف نقع في الخطأ في فهم المطلب. المقصود بتعدد الأجزاء ينظر في الحكم بتعداد، حيث يحكم على المادة بأنها محل وعلى الصورة بأنها حالة. لماذا نحكم على المادة والصورة أنهما متركبان؟ والتركب يعني التعدد، فلماذا نقول أن المادة لها حكم والصورة لها حكم آخر، وعلى الجسم أنه مركب خارجي؟ ما العذر إذا كان التركيب اتحادي؟ قال فالعذر من هذا وأمثاله أنه بالنظر إلى أن انفكاكا بينها أي بين الأجزاء العينية قد حصل، إذ صورة بعد العراء، يعني مثلا نحن نجد أن الصورة في بعض الموارد تتجرد عن المادة كما في البرزخ، والمادة تنفك عن الصورة كما لو زالت صورة وحدثت صورة أخرى، مثلا المادة في التراب كانت ترابا ثم في الهواء أصبحت هواء، زالت الصورة الترابية وجاءت الصورة الهوائية في الكون والفساد مثلا، أي بعد التجرد عن الهيولة في عالم المثال باقية بلا محل، وكان قبلها أي وجد قبل الصورة المعينة الهيولة الثانية مكتسبة لصورة أخرى، أي أن المادة كانت موجودة قبل الصورة والصورة توجد مع زوال المادة، هذا يعني أن بينهما تغايرا بالذات، وهذا مناط الحكم بالتعدد، مناط الحكم بالتعدد افتراق كل منهما عن الأخرى في موارد الافتراق، يعني بقاء كل منهما في موارد الافتراق بدون الثانية، هذا يعني أن هذه شيء وتلك شيء آخر. لكن قول الحكم العظامي الذين كانوا من قبله، وهذه المسألة لم تكن معنونة قبل زمان صدر الدين الدشتكي، لكن الذي يفهم من كلمات الحكماء العظام من في بعض المطالب أن التركيب بينهم انضمامي من قبله، أي من قبل السيد صدر الدين، هو التركيب الانضمامي، وهو المناسب لمقام التعليم، لأن ذهن الطالب يتهيأ لقبول التركيب الانضمامي أشد من تهيئه لقبول التركيب الاتحادي والتعلم، يعني حتى طلب العلم والانكشاف الحقيقي يناسبه التركيب الانضمامي، إشارة إلى أنه هو الصحيح. والله العالم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.